عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا أنه نصب الإمام لطف إلهي. الآن المصنف يريد ينقل مناظرة حصلت بين هشام بن الحكم اللي هو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من علماء ومشاهير المعتزلة، كان في العصر العباسي ظهر مذهب يسموه مذهب المعتزلة، كان مذهب كلامي وسموه بالمعتزلة لأن قلنا كانوا يعتزلون الناس في جلسات وحلقات درسهم في المسجد فاسموهم بالمعتزلة. ناظر هشام ابن الحكم وهو من أبرز أصحاب الإمام الصادق. طبعا أصحاب الإمام الصادق بعضهم كان معروف بالفقه فيتكلم بالأمور الفقهية مثل زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، وبعض أصحاب الإمام كانوا معروفين بعلم الكلام، المبدأ والميعاد وإثبات النبوة والعصمة وغيرها. فمنهم منه هشام ابن الحكم، كان الإمام مخصصة يتكلم بالعلوم الكلامية وهو من أبرز أصحاب الإمام الصادق في علم الكلام. علم الكلام قلنا علم الاعتقاد، المبدأ والميعاد، مع عمرو بن عبيد وهو من مشايخ المعتزلة في مسألة الإمامة. صارت بيناتهم مناظرة، والمناظرة يعني مقابلة وجه مع وجه، وأحدهم يسأل والآخر يجيب، تسمى مناظرة. نعم، صارت النتيجة إفحام هشام لعبره. نتيجة هذه المناظرة الإفحام، الإفحام باللغة بمعنى التغلب، إنه هشام بن الحكم تغلب بالكلام على من عمرو بن عبيد، أفحمه يعني غلبه بالكلام وألزمه بالحجة. عند جمع من تلامذته، لأن يعني عمرو بن عبيد كان يعطي درس ومجموع من تلاميذه جالسين حوله، وإليك ما رواه الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الإمامية، صاحب كتاب الكافي، صاحب كتاب الكافي، الكافي 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 بأصول وفروع. الفروع تتكلم عن أحكام فقهية، والأصول أحسنتم عن الاعتقادات، أصول الكافي وفروع الكافي.
نعم، هشام بن الحكم،
هشام بن الحكم، لا لا لا، هو اسمه ابن الحكم لكن هو لا لا غيره غيره. نعم، هشام بن الحكم هو أحد أصحاب الإمام الصادق، مو الخليفة الأموي، لا غيره. نعم، الرواية اللي رواها الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم القمي، هذا كان من أصحاب الإمام الرضا، من القميين، عن أبيه، أبيه منه إبراهيم بن هاشم القمي، عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه. أبي عبد الله يقصد كنية للإمام الصادق عليه السلام، كان مجموعة من أصحابه موجودين، منهم حمران بن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق، ومحمد بن النعمان، وهشام بن سالم، والطيار. الطيار هاي كنية لأحد أصحاب الإمام الصادق، سمي بالطيار لأنه كان، أكو قول الإمام الصادق، كان إذا تكلم على وإذا على طهرا. نعم، هو يقول قبل أن يطير قصصنا جناحيه، يعني قبل أن يبالغ إحنا ماذا علمنا، فاسموه بالطيار، أحد أصحاب الإمام الصادق. وجماعة فيهم هشام بن الحكم، هشام بن الحكم اللي قلنا هو المتكلم، وهو شاب. الشاب دائما تطلق على صاحب العشرين، الخمسة وعشرين، عشرين ونيف، هذول يسموه شاب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ حصلت مناظرة الإمام الصادق كان يعلم بيها، واستنطق هشام بن الحكم، قال له: فعلت ويا عمرو بن عبيد؟ ماذا قلت له؟ ماذا قال له لك؟ كيف غلبته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجللك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. يعني أنت صاحب مقام جلالة، وأنا أستحي أتكلم في مقامك وأنا شاب صغير وأنت إمام مفترض الطاعة، كيف أتكلم بمقامك ولساني لا يعملني، يعني ما يساعدني أتكلم بحضرتك؟ هذا نوع من أنواع الأدب. لاحظ أنه شاب صغير مؤدب يستحي يتكلم بمقام الإمام. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوه. يعني أنا من أطلب منكم أمر، فهذا الطلب على نحو الأمر كنت استجيب له. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد. بلغني يعني وصلت لي أخبار عن عمرو بن عبيد إنه كان يجلس في مسجد البصرة ويعطي حلقات درس. ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي. يعني يقول هذا شيء كبير علي، إنه اللي يتولى منصب التدريس في المسجد هو معتزلي، مو من إمامية، مو من العلماء الإمامية. يقول هذا عظم علي، إنه القيادة والتدريس وأخذ المسجد أخذها منه شيخ معتزلي مثل عمرو بن عبيد، مو من فقهاء أهل البيت. يقول هذا شيء كبير عظم علي. فيعني هشام بن الحكم راد يذهب ويفحم عمرو بن عبيد ويريد يبين لأنه فقهاء ومتكلمين الإمامية أحق بالتولي بمنصب التدريس في المسجد. فعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة. طبعا هشام بن الحكم كان بالمدينة المنورة وخرج من المدينة اتجه وين؟ للبصرة حتى يدخل على عمرو بن عبيد. فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة، يعني حلقة درس، مجموعة طلاب وتلاميذ كثيرين يحضرون يم عمرو بن عبيد وهو يعطيهم درس في المسجد. الحلقة يعني الحلقة كان تطلق لأنه التلاميذ والطلاب يصيرون كالحلقة حول أستاذهم. كيف هسه احنا جالسين؟ مثل الحلقة الدائرة، فيسموها حلقة الدرس أخذا من الاستدارة. فهم جالسين على شكل حلقة حول عمرو بن عبيد. نعم. وعليه شملة سوداء، الشملة يعني الثوب اللي يشتمل على جميع البدن، احنا نعبر عنه بالعباءة أو الجبة اللي إذا لبس الشخص يشتمل على جميع بدنه. عليه شملة سوداء مؤتزرا بها، يعني لابسه مثل الأزار. الأزار نقصد به كيف الأزار؟ الأزار يعني ما يوضع فوق البدن مثل العباءة اللي توضع فوق البدن، وشادها عمرو بن عبيد هكذا، يعني مؤتزرا بها من البرد. نعم، فمؤتزرا بها. هاي الشملة، الثوب المؤتزر به مشتمل على بدنه، مصنوع من الصوف. وشملة مرتديا بها، يعني شملة مؤتزرة خالها فوق بدنه، وشملة داخلية يعني لابسة مثل الثوب، شملتين. والناس يسألونه فاستفرشت الناس. استفرشت يعني طلبت منهم يفسحوا لي مجال حتى أدخل، ففرجوا لي يعني فرغوا لي مجال للطريق والدرب. فاستفرشت الناس فأفرجوا لي، يعني طوني مجال ومريت من خلالهم عن طريق الممر. ثم قعدت في آخر القوم، يعني قعدت وين؟ في آخر الحلقة. أحسنتم، مثل آخر الحلقة، يعني مثل الشخص اللي أمام حلقة وهو قاعد خلف الحلقة، آخر القوم. يقول قعدت على ركبتين، يعني ما جلس على مقعده، جلس على ركبتيه حتى عمرو بن عبيد يراه من بعيد، لأنه راد يرفع رأسه حتى يراه. يقول جلست على ركبتيه ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ يعني استأذن، قلت اسمح لي أسألك سؤال. فقال له: نعم. فقلت له: ألك عين؟ عندك عيون؟ فقال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ وأي شيء تراه؟ كيف تسأل عنه؟ يعني معقولة تسأل شخص ما عنده عين؟ مو أمامك أنا عندي عين؟ فقلت: هكذا مسألتي، يعني أنا بدك سألك سؤال تجاوبني على مسألتي على قدر علمي. قال: يا بني السل، وإن كانت مسألتك حمقا، يعني دي لو أن كنت أنت سؤالك أحمق، لأنه أنا أمامك عندي عينين، شو أنت تسألني أنا عندي عين أم لا؟ قال: قلت: أجبني فيها، يعني قلت له إذا سألتك جاوبني. قال: نعم. قال: لي سل. قلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت فماذا تصنع بها؟ يعني بماذا تنفعك العين؟ قال أرى بها الألوان. قال أرى بها الألوان والأشياء. ماذا تصنع؟ يعني ماذا تنفعك؟ ماذا تعمل بها؟ ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ ما هي فائدتها، منفعتها إليك؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. العين ترى الألوان وترى الأشخاص. قلت فلك أنف؟ قال نعم. قلت فماذا تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. الأنف يشم به الرائحة. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت فماذا تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. الفم يعني قال يعني الحلق، أذوق به الطعم. قلت فلك أذن؟ قال نعم. قلت فماذا تصنع بها؟ قال أسمع بها الأصوات أو أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ القلب في اللغة يطلق على الذهن اللي هو الفكر. الذهن والفكر شو نسموه باللغة؟ قلب. مو المراد بهذا الجهاز الكمثري اللي يضخ الدم، لا، هذا يسموه قلب بالاصطلاح العلمي الحديث. بالروايات والنصوص من يذكرون القلب؟ مثلا ظهرت في قلبه نكتة سوداء، يقصدون بمنه؟ الذهن، الفكر. قلت نعم. نعم. قال نعم. قلت فماذا تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس، لأن الذهن والفكر. يميز هذا لون أحمر مو أزرق، هذه رائحة ورد وليس رائحة طعام. التمييز بين يحصل بالأعصاب الذهنية، بالأعصاب الذهنية الموجودة بالفكر. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ الجارحة تطلق على من؟ على الحواس الخمسة، اللمس، الذوق، الطعم، الشم، هذا شيء النظر، هاي يسموها حواس. والحواس يسموها جوارح، لأن الإنسان يجرح بها، يعني ينظر بها، يسمع بها، يتذوق بها، يسموها الجوارح. نعم. قال وليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ يعني الله عز وجل إذا رزقك هاي الجوارح تكفي، بعد تستغني عن العقل والذهن والفكر، بعد ما هي حاجة إليها. فقال لا. قلت وكيف ذلك؟ قال لا، يعني الحواس والجوارح ما تستغني عن القلب والفكر والذهن. قال لا. قلت وكيف ذلك؟ يعني لماذا لا تستغني؟ وهي صحيحة سليمة. إذا حواسك هي صحيحة وسليمة، تبصر وتنظر وتلمس وتشم، بعد إلمن ترجع للفكر والذهن؟ هي صحيحة سليمة، ما حاجتها للفكر والذهن والقلب. قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب، فيستقين اليقين ويبطل الشك. يعني مثلا شخص نظر من بعيد فرأى ظل، قال هذا أما شخص أو جماد أو حيوان، لكن من هو حصل عنده شك، من يرجع الذهن وتفكيره ويميز النظر يقول هذا شخص لأنه منظره إنسان. هذا استحكام وشك وين رجع؟ للذهن. الذهن هو حكم بالتفكير. مثال آخر، شخص ذاق طعم، حصل عنده شك هذا طعم منه، طعم الحلو أو الحامض، من استذوقه ورجع الفكرة وذهنه بالأعصاب قالت هذا حلو فحكم عليه أنه حلو. وهكذا باقي الحواس، إذا لامس مس سطح جسم يراه أملس أو خشن، من يحكم؟ الذهن، يقول أنه هذا أملس هذا خشن. وهكذا باقي الحواس الأخرى. فالشخص اللي يحصل عنده شك في الشم أو الذوق أو الرؤية أو السمع أو سمع صوت قال هذا صوت إنسان أو حيوان، ورجع الفكرة ونظر وتأمله سمع مرة بصورة جيدة، عرف أنه صوت حيوان وليس صوت إنسان. هذا من يحكم به؟ الذهن، الفكر، العقل اللي هو القوة الفكرية اللي يحكم بها العقل، يسموه القلب. فيستقين اليقين، انت حصل عندك شك، من يعطيك العلم واليقين؟ العقل، الذهن، الفكر. ويبطل الشك، بعد يذهب الشك، هذا صوت انسان حيوان وليس انسان مثلا. وهكذا. فقلت له فانما اقام الله القلب لشك الجوارح، يعني حسب قولك انه الله ليش رزق الإنسان الذهن والتفكير حتى بالموارد للشك بها الجوارح، القلب والفكر ينقلها لليقين، من الشك إلى اليقين. واضح؟ قال نعم. هذا يسموه شنو؟ استدراج بالجدل. راح تدرسون إن شاء الله في المنطق أكو صناعة اسمها صناعة الجدل. من الجادل شخص حاول تستدرجه، يعني شو تستدرجه؟ تستنطقه وخليه يسلم بأمور ويقول نعم أسلم، ثم تنقض عليه. استدراج، تسليم، ثم ماذا؟ نقض. إذا نقضت عليه بعد ما يقدر يفر ويهرب، لأنه قبل قليل سلم، فإذا هرب راح يصبح منه خاسر. قل له قبل قليل أنت اعترفت وسلمت، كيف الآن تهرب؟ هذا يسموه صناعة الجدل بالاستدراج. فهشام بن الحكم جاي يستعمل صناعة الجدل، استدرجه استنطقه، الآن خلاه يسلم أنه القلب والذهن جعل حتى ينقل حالة شك الحواس والجوارح إلى اليقين. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان، هاي كنية مالته، كنية عمرو بن عبيد أبا مروان، يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما. الإمام هو المنصب الذي يرجع إليه، يعني اللي يؤخذ منه يقتدى به يؤتم به، وإحنا نرجع بجوارحنا إذا شكت إلى قلبنا وفكرنا وذهننا لينقلنا من الشك إلى اليقين، لأنه إمام يتبع، فأصبح القلب والذهن يتبع، يصحح لها الصحيح ويتيقن بها ما شك فيه. يعني الله عز وجل جعل عليك إماما قلبك وذهنك، ينقلك من الشك إلى اليقين، ويصحح اليقين ويبطل الشك. ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما، لأن المعتزلة كانوا ينكرون القول بالإمامة، ما حالهم حال أهل العام الأشعرية، ما يقولون أكو إمامة إلهية ومنصب إلهي ووجوب الطاعة، يقولون لا، الإمامة فروع، فرع من فروع الدين، الناس تستحكم وتستخلف خليفة وإمام لهم. فهنا هشام بن الحكم نقض عليه من علمنا عمرو بن عبيد، قال له أنت تقول إن الله يجعل الذهن والقلب إماما للجوارح ويترك الخلق بحيرتهم وشكهم وما ينصب لهم إمام يرجعوا له بحالة الشك والاختلاف، هذا نقض عليه. ويترك هذا الخلق، يعني خلق الناس، في حيرتهم، إذا صارت لهم حيرة وارتياب وشك واختلاف لا يقيم إليه لهم إماما، ما ينصب لهم إمام يردون إليه شكهم، يعني يرجعون إذا حصل عندهم شك واختلاف وريبة، وحيرتهم إذا احتاروا بأمر وين يرجعون؟ للإمام، هو يحكم بيناتهم. ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. يعني الله عز وجل إلك أنت الشخص الفرد يقيم لك إمام اللي هو الذهن والقلب، ترجع له بالحيرة والشك وتستيقظ منه وتبطل الشك، وما يعين للخلق إمام يرجعوا له بشكهم واختلافهم، هذا تعجب تعجب. قال فسكت ولم يقل شيئا. يعني شامل الحكم يريد يقول له كيف إن الله تعترف أنت الآن سلمت إن الله أعطاك إمام جوارحك، وترفض إنه يجعل إمام الخلق، والخلق أهم من جوارحك، لأن ذول مجموعة وأنت فرد. ها قال كيف ذلك؟ فسكت، يعني أفحمه بعد ما عنده جواب، نقض عليه ولم يقل لي شيئا. ثم ضمني إليه، يعني استدعاه، قال تعالي جلس يمي، وأقعدني في مجلسه، يعني أقعدني في المقعد الذي هو يقعد عليه، وزال عن مجلسه، يعني زال يعني ما زال، زال يعني ما زال، يعني ما زلت باقيا في مجلسه ومقعده، وما نطق حتى قمت، يعني بعد ما تكلم، حتى قمت وذهبت. فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ قلت شيئا أخذته منك وألفته. يعني هشام بن حكم يقول يا سيدي أنا أقوالك اللي كنت أسمعها أخذها وألفت بعضها مع بعض، يعني الإمام كان يقول لهم إن الله لا يخلي الأرض والخلق حتى يقيم لهم حجة، فيقول أنا أخذ من قولك وأعرف أنه تنصيب الإمام والحجة واجب ملزم من الله لخلقه، فأخذت وتعلمت منك وألفت عليه هذا الأمر. ألفت يعني جمعت الأقوال والأشياء وصنفتها وذكرتها. فقال عليه السلام: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. مو نقرأ في سورة الأعلى، في سورة الأعلى ها في صحف إبراهيم وموسى. هذا شنو المذكور في صحف إبراهيم وموسى؟ إن الله لا يترك الخلق حتى ينصب لهم هادية. من الهادي؟ النبي أو الإمام. هذا المذكور في صحف إبراهيم وموسى. الآن الإلهي المصنف راح يناقش بالرواية، يقول: ولعل قوله عليه السلام هذا والله مكتوب إلى آخره، مكتوب في صحف إبراهيم وموسى، إشارة إلى أن مسألة نصب الخليفة والإمام لم يحكم بها العقل الصريح، التي يحكم بها العقل الصريح كانت في سنن الأنبياء والمرسلين. إحنا مو قلنا مسألة تنصيب الخليفة والإمام نص إلهي، والله عز وجل لا يترك خلقه حتى ينصب لهم إماما هاديا، ومن يحكم بهذا الأمر؟ العقل. العقل يستوجب أنه ينصب الله عز وجل إمام وهادي كمل مسيرة بعثة الأنبياء، وإلا ما ممكن يترك الخلق بدون راعي. العقل الصريح الواضح البين هو حكم بهذا الأمر، وتنصيب مسألة الإمامة والأوصياء والخلفاء كانت من سنن وطرق الأنبياء والمرسلين. حتى النبي كان لا يذهب حتى يبشر بنبي من بعده، ينصب نبي ويبشر به وينص عليه بالنص. وإنما ذكر إبراهيم وموسى لما كان لهما من المكانة الخاصة، لأن إبراهيم وموسى ماذا يعتبرون؟ من الرسل، من الرسل، يعني مقام الرسالة أعلى من مقام النبوة، فإلهم مكانة خاصة في إبراهيم وموسى في هذا المجال، يعني في مجال تنصيب الخليفة والوصي من بعده. ولذلك أيضا ذكر القرآن ما استدعياه من الله سبحانه في أمر الإمامة والوزارة. ونعم، يعني شنو يقصد؟ يعني موسى طلب الأمر إليه، وطلب يستوزر منه خلي أخوه هارون، واستوزر أخوه هارون. وبعد إبراهيم كذلك طلب منه الإمامة. هسه رح نقرأ قوله تعالى إنه إبراهيم إيش يطلب من الله؟ أن يكون له إمام. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني هاي الإمامة ومنصبة قيادة المجتمع اللي أعطيتني إياها يا رب موجودة في ذريتي، هم يعطون هذا المنصب؟ نعم. هذا يعني شنو معناه؟ طلب الإمامة. ومن اللي كما سيأتينا في قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: ذريتي هم راح تعطيهم إمامة وقيادة المجتمع. نعم، إذن هذا استدعاء من الله سبحانه في أمر الإمامة والوزارة اللي طلبت في إبراهيم وموسى. وموسى من الوزير اللي طلبه؟ هارون أخي، اجعله لي وزيرا. نعم، هارون أخي. ويدل على ذلك أيضا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم يعني تسودهم، السيادة معطاة الأنبياء. فلهذا قيل أن بني إسرائيل أكثر الأمم بعثة للأنبياء إليهم، وكان سياسة يسوسهم ويتقلد منصب السياسة عليهم هم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني إذا مات نبي أو قتلوا نبي الله يرسل لهم نبي ويبعث نبي آخر لهم، والنبي اللاحق يعني النبي السابق ينص عليه من؟ على اللاحق، حتى يكون سياسة الأمور والقيادة الاجتماعية إليه، وأنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء كثيرون. والنبي اللي يبشر أنه أو ينذر قومه أو ينصلهم أنه لا يأتي بعدي نبي، يبشرهم أو ينصب لهم أنه أكو بعدي وصي، مثل سليمان عليه السلام ذكر البني إسرائيل أنه بعدي وصي. من وصي؟ آصف بن برخية، عينه وصي. نعم، وإذا قال إنه لا نبي بعدي سيكون بعدي خلفاء يكثرون. وظاهر الحديث إن استخلاف الخلفاء في الأمة الإسلامية كاستخلاف الأنبياء في الأمم السالفة. النبي إذا كان أراد أن يرتحل أو يموت أو تقبض روحه يستخلف نبي بعده، هذا كان معروف بالأمم السالفة السابقة. والظاهر وكان إذا ما قال تنصيب نبي أو نص على نبي بعده ينص على تنصيب وصي. من المعلوم هذا الاستخلاف كان بيمن بالنص بالتنصيص، يقول من بعد فلان وهكذا. الفصل الخامس وجوب العصمة في الإمام. مثل ما ذكرنا أنه النبي يجب حصول العصمة عنده، الآن نذكر أنه الإمام أيضا ماذا يجب حصول العصمة عنده، ونفس أدلة وجوب توفر العصمة بالأنبياء هي نفسها أدلة وجوب العصمة عند الإمام، اللي هي ماذا؟ صيانة غرض الشريعة. إحنا ليش نقول النبي معصوم؟ حتى نصون غرض بعثة الأنبياء ويكون تبليغهم للدين مصون على الوقوع في الخطأ والاشتباه والنسيان والغفلة. نفس الكلام وظيفة الإمامة ما هي من بعد النبوة؟ إكمال مسيرة رسالة السماء هم بالتبليغ والإيضاح والبيان، فلا بد الإمام هم يكون ماذا؟ معصوم، لا يخطأ، لا يسهو، لا ينسى، لا يرتكب الفواحش. هذا أولا. اثنين، احنا قلنا بالأنبياء شنو الغرض من العصمة؟ حتى الناس تستوثق بهم وتركن إليهم وتميل لهم، لأن الشخص المعصوم اللي يرتكب الخطأ والفاحشة والذنب الناس تستقرب وتقبل قوله، أما اللي يرتكب الفاحشة والمعصية والظلم والذنب والسيئة الناس تستبعده تبتعد عنه ما تركن إليه ما تثق به. فهذه الأغراض اللي ذكرناها بالأنبياء هي نفسها أغراض مذكورة بمن؟ بالإمام. الناس كيف تميل للأئمة وتطيع أمرهم وتأخذ قولهم؟ لأنهم معصومين، لا يخطئون، لا يسهون، لا يرتكبون الفاحشة والمعصية، فلهذا قلوب الناس تأمن إليهم وتركن إليهم وتقبل قولهم وتأخذ منهم وتطيع أمرهم. نفس هذه الأدلة هي بالنبوة، وين نذكرها؟ في الإمامة. واللي يدل عليها منه العقل. نعم، قال اتفق أهل السنة على أن العصمة ليست من شرائط الإمام، لأن أهل السنة كما قلنا جعلوا مسألة الإمامة والخلافة مسألة ماذا؟ فرعية رادة إلى الناس. الناس بالشورى أو بمن؟ بأهل الحل والعقد يختارون إماما، فما يشترطوا أن يكون معصوم، يخطأ ولا يخطأ، لا يسوء، لا ينسى. نعم، أخذا بمبدئهم حيث إن الخلف بمبادئهم حيث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقولوا بمعصومين، وهم متفقين إنه الخلفاء الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين، واعترفوا بهم أئمة وخلفاء، إذن هم ما يشترطون العصمة. قال التفتزاني، سعد الدين التفتزاني هو هذا نفسه صاحب منه كتاب الحاشية وغيره، كان يعتبر من علماء الكلام والمنطق. نعم، عنده أيضا قول في كتاب شرح المقاصد، واحتج أصحابنا يقصد أصحاب أهل السنة على عدم وجوب العصمة، إنه لا يجب أن تتوفر العصمة بالخليفة والإمام بالإجماع. الإجماع يعني الاتفاق، اتفاق الجماعة يسموه إجماع، على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، مع الإجماع على إنهم لم تجب عصمتهم، يعني كان عندهم اتفاق وإجماع أنه ما واجب العصمة تتوفر بهم. وحاصل هذه الدعوة الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام، يعني ما دام الأمة أجمعت على أن أبو بكر وعمر وعثمان أئمة وعدهم إجماع وتسالم، هم ما كانوا معصومين وما حد يستطيع دعوة العصمة لهم لأن كانوا يخطئون ويسهون ويختلفون، فهذا يدعو إلى أنه هناك دعوة بالإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام. إذن هم متفقين إنهم أئمة ومتفقين ومجمعين إنهم ما معصومين، إذن هذا يدل على أنهم لا يشترطون العصمة في الإمام، وإلا لو اشترطوها ما قبلوا بعصمة الثلاثة. وأما الشيعة الإمامية فقد اتفقت كلمتهم، أيضا صار عندهم اتفاق وإجماع، ماكو مخالف بيهم، على هذا الشرط. ما عندنا مخالف يقول إنه الإمام ليس معصوم. كل علمائنا فقهائنا متكلمين اتفقت كلمتهم على أن العصمة واجب توفرها في الإمام. قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب أوائل المقالات: اتفقت الإمامية. قلنا شنو يعني الاتفاق؟ يعني لا يوجد مخالف بينهم على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما. ليش الشيخ المفيد عبر إمام الدين؟ يقصد الإمام اللي منصب من قبل الله، ها، مو الإمام الدنيوية اللي هي منصبة من قبل الناس، ذيك يسموه إمام الدنيا، حاكم البلد، حاكم الرئيس، الأمير، الملك، هاي دنيوية. إحنا نريد يا إمام الدين، إمام الدينية اللي هي المنصب الإلهي، هذا لا يكون إلا معصوما، يعني لا يخطئ، لا يسوء، لا يشتبه، لا يرتكب المعصية والإثم، إلا معصوما من الخلاف لله تعالى. يعني الخلاف يقصد به شنو؟ يعني ما يخالف، ما يسهو، ما ينسى، ما يخطئ، ما يشتبه، أحسنته، ما يرتكب المعصية. وهذا العصمة من الله تعالى، لأن هي منصب لطف إلهي. وقال أيضا في نفس كتابه أوائل المقالات: أقول إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء. شخص المقام مقام الأنبياء، يعني اللي منصبهم إلهي مثل منصب الإلهي مال الأنبياء في تنفيذ الأحكام. يعني الله لماذا يقيم الإمام من بعد النبي؟ حتى يبين الأحكام والشرائع وينفذها ويقيم الفصل، يفصل الخصوم والمنازعة، يقيم العدل بالمجتمع وإقامة الحدود، يعني حدود الله بمقام الفصل والخصوم والمنازعة، وحفظ الشرائع، يبلغ الأحكام ويحفظ الشريعة ويرد الشبهات واللي تحصل بالاعتقادات، وتأديب الأنام. التأديب يعني ذكر الأخلاق العامة لأنام الناس. الأنام تطلق على الناس، تطلق على جمع الناس، فهو يؤدب الأنام، يعني يعمل على تزكية أنفسهم وتهذيبها. معصومون كعصمة الأنبياء. اتفقت كلمة الإمامية إنه الإمام بالمنصب الإلهي اللي الله استخلفه وجعل مقام مقام الأنبياء بتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشريعة وتزكية الناس وتأديبهم ووعظهم وإرشادهم وذكر الأخلاق لهم، معصومون كعصمة الأنبياء، لا يخطئون، لا يسهون، لا يرتكبون الإثم والفاحشة والمعصية. ثم إنهم استدلوا على وجوب العصمة بوجوه، نكتفي ببعضها. أكو كثير من الأدلة تدل على وجوب العصمة في الإمام، بس المصنف يقول إحنا ما نستطيع ذكرها كلها، راح نذكر بعضها، نذكر ما هو منها دليل عقلي ونذكر ما هو دليل نقلي سمعي. الدليل العقلي، إحنا قلنا النبي ما هو وظيفته في الدنيا؟ شنو وظيفة النبي؟ يحفظ الشرع، مو صحيح؟ يبلغ الناس، يرشدهم، يهديهم، يوصلهم طريق المعرفة. والإمام اللي يقوم مقام النبي ويستخلف من بعده ماذا يقوم؟ بنفس مهام ومناصب النبي، لأن قلنا الإمام يسد الفراغات اللي يتركها النبي، هاي فائدة الإمام، يكمل تبليغ الشريعة. فإذا الإمام حافظ للشريعة، حاله حال النبي، النبي يحفظ الشريعة والإمام يحفظ الشريعة، تبليغ الأحكام، إرشاد الناس. إن حقيقة الإمامة عند الإمامية كما عرفت، هذا طبعا عرفنا وين؟ في الأبحاث المتقدمة، هو أن يقوم بوظائف الرسول بعد رحلته. مو قلنا النبي بعد ما يفتح الرفيق الأعلى تحصل فراغات، من يبين الأحكام، من يحافظ على الشريعة، من يدفع الاعتقادات السيئة، هاي فراغات تحصل بعد النبي، اللي يقوم مقامها هو الإمام. فإذا هو يقوم بوظائف الرسول بعد رحلته. نعم قلنا ما عدا التبليغ والدعوة النبوة ودعوة ماذا؟ الوحي، هاي مختصة بالنبي. فيجب أن يكون الإمام متمتعا بما يتمتع به النبي من الكفاءات والمؤهلات. النبي كان عنده صفات وخصائص تعطيه كفاءة، بالقيادة من ضمنها العصمة، لأن العصمة تضمن لنا عدم وقوع في الخطأ، وأن قيادته حكيمة وعنده مؤهلات تأهله، كونه مقبول عند الناس، كونه كان مطهر الأنساب بعيد عن دناءة الآباء وفحش وعهر الأمهات، كلها مؤهلات وخصائص تمكن النبي من القيادة الحكيمة، ومنها كونه مصون عن الخطأ في العلم والعمل، يعني معصوم مصون عند صيانة ما يقع في الخطأ في العلم، يعني ما يعطي علم وحكم خطأ، وفي العمل عمل ما يقع خطأ، علم والعمل لكي تحفظ الشريعة به، تحفظ لكي تحفظ الشريعة به، الغاية من ذلك حفظ الشريعة، ويكون هاديا للناس إلى مرضات الله سبحانه. وإليه أشار العلامة الحلي، العلامة الحلي عنده كتاب اسمه دلائل الصدق، يقول ذهبت الإمامية، ذهبت يعني اعتقدت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم، مثل ما النبي معصوم لابد أن يكون الإمام معصوم، معصوم يعني ممنوع عن جميع القبائح والفواحش، كل السيئات والذنوب والرذائل والأمور القبيحة عقلا أو شرعا أو عرفا، والأمر الفاحشة مثل الزنا واللواط وغيرها، كلها مبتعد عنها، والفواحش من الصغر إلى الموت، من يكون صغير من بعد ولادة أمه إلى أن يموت عمدا وسهوا، لا يرتكبها عامدا قاصدا مختارا، ولا تقع منه سهوا وغفلة، لأنهم حفظة الشرع، الحافظ للشريعة لابد يكون هكذا موصوف بالعصمة، وإلا الناس ما تستأمن عليه وقوع الخطأ والسهو والنسيان والغفلة، ولأنهم حفظة الشرع والقوامون به، يعني اللي يقيم الشريعة، حالهم في ذلك كحال النبي. نعم، التفتزاني ناقش قال إن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي. التفتزاني بما أنه من أهل العامة أشعري، ما يعتقد أن الإمام منصب إلهي، يعتقد أنه فرع من فروع الدين، الناس يعينون إماما لهم، فلهذا ما اشترط العصمة. قال إنه إحنا ما نشترط العصمة في الإمام، لأنه الإمامة خلاف النبوة، النبوة منصب إلهي، نشترط بالعصمة، بس الإمامة خلاف النبوة، مو منصب إلهي، منصب دنيا ومن فروع الدين، فلهذا ما إلا طريق نعرف أنه الإمام لابد أن يكون معصوم. المصنف قال والجواب عنه ظاهر بما تقدر من بطلان القول بأن نصب الإمام مفوض للعباد، من قال أن الإمامة هي منصب دنيوي وتفويض تعيين الإمام والخليفة مفوض ومعطى أمره إلى العباد والناس، ما كانت لهم الخيرة، الخيرة لله ولرسوله، مو هم يختارون النبي ولا هم يختارون الإمام والوصي، بل الخيرة لله يختار بالمنصب الإلهي، ولنا أن نعكس ونقول وجوب عصمة الإمام بما يحكم به العقل الصريح بالتأمل في حقيقة الإمامة والغرض منها، وحيث إن الناس لا طريق لهم إلى معرفة عصمة الإمام كما اعترف به الخصم، فلا يكون نصبه مفوض إليهم. إحنا نقول إنه حقيقة الإمام منصب إلهي، والغرض منه هداية الناس وحفظ الشريعة، والناس ما لهم طريقة يعرفون إنه هذا الإمام معصوم، إنما التنصيص بالعصمة يكون من خلال منه المنصب الإلهي، مني نصب الله إمام نعرف إنه معصوم، والخصم جاي يعترف إنه إحنا ما عندنا معرفة للعصمة، إلا عن طريق ما نقول به، لأنه إحنا نقول بتفويض أمر الإمامة للناس، نقول إذا كان ما عندنا طريق إلى معرفة عصمة الإمام مثل ما يعترف به الخصم، فما يكون تنصيبه مفوض منه من قبل الناس، لأن الناس ما يعرفون إنه هذا الإمام معصوم، إنما تنصيص من الله يبين عصمته. أما آية ابتلاء إبراهيم فهذه إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.